هي الخامسة مساء في باريس.
ليال بشارة.
نستهل فترة مباشرة من مونتي كارلو الدولية بنشرة الأخبار وهذه عناوينها. النائب العام الإيراني يعلن نهاية عمل شرطة الأخلاق التي فجر توقيفها لمهسا أميني الاحتجاجات المعارضة. منظمة أوبك بلاس تبقي على سياسة إنتاجها عشية بدء اعتماد سقف لشراء النفط الروسي. تظاهرات في السويداء ضد غلاء المعيشة أوقعت قتيلا. الرئيس الإسرائيلي في أول زيارة إلى البحرين ورئيس حزب المحافظين البريطاني يحذر المضربين في المملكة.
مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
أهلا بكم. بعد مرور نحو ثلاثة أشهر على احتجاجات معارضة في إيران، أعلن النائب العام الإيراني اليوم محمد جعفر منتظري نهاية عمل شرطة الأخلاق التي أطلق توقيفها للشابة مهسا أميني موجة احتجاجات معارضة خلعت خلالها إيرانيات الغطاء عن رؤوسهن ورددن امرأة حرية حياة، وهو شعار الاحتجاجات المعارضة. نبأ حل شرطة الأخلاق لم تؤكده حتى الساعة وزارة الداخلية المسؤولة عنها، وهي أنشئت في عهد الرئيس الأسبق محمود أحمدي نيجاد في عام 2006، وتعامل معها الرؤساء الإيرانيون كل حسب توجهه، وزادها الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي تشددا. المزيد من طهران مع مراسلنا علي منتظري.
لم تعلن أي جهة رسمية في إيران حتى الآن حل جهاز شرطة الأخلاق الذي يعتبر دوريات الإرشاد فرعا من فروعه، رغم أن المدعي العام في إيران محمد جعفر منتظري أعلن بشكل غير رسمي نهاية عمل دوريات الإرشاد. منتظري ردا على سؤال وجه له حول أسباب تعطيل دوريات الإرشاد قال إن دوريات الإرشاد ليست تابعة للجهاد القضائي، وقرار تعطيلها صادر عن الجهات التي أسست دوريات الإرشاد في السابق. مراقبة حجاب النساء واللباسهن إحدى المهام التي كانت تقوم بها دوريات الإرشاد في الشارع الإيراني، مشروع تبنته إيران في السنوات الأخيرة لتطبيق قانون الحجاب الإلزامي في إيران، إلا أنه مشروع حكم عليه بالفشل قبل وفاة مهسا أميني، لكن بعد وفاتها يمكن القول أن دوريات الإرشاد التي جمدت جميع نشاطاتها منذ اندلاع موجة الاحتجاجات الأخيرة كتبت نهايتها بنفسها بعد أن كلفت النظام الإيراني ثمنا باهظا على المستويات الأمنية والسياسية والاجتماعية. علي منتظري، طهران، مونتي كارلو الدولية.
هذا ولم يلاحظ الإيرانيون في الأسابيع الماضية تواجدا كبيرا لشرطة الأخلاق في الشوارع تجنبا على ما يبدو لإثارة المزيد من الاحتجاجات المعارضة. ويراجع البرلمان والسلطة القضائية في البلاد حاليا القانون الذي يفرض على النساء وضع غطاء للرأس المعمول به منذ عام 83. إلى ذلك أطلقت اليوم دعوات لإضراب اقتصادي يستمر 3 أيام في إيران، وإلى تجمعات في ساحة أزادي بطهران يوم الأربعاء تزامنا مع أحياء يوم الطالب الذي سيوجه فيه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي رسالة إلى طلاب إيران. اختارت منظمة أوبيك بلاس التي تضم في أعضائها السعودية وروسيا أيضا اليوم الإبقاء على سياسة إنتاجها المعمول بها، وذلك عشية بدء سريان قرار الاتحاد الأوروبي وحلفائه باعتماد سقف لشراء النفط الروسي. قالت روسيا إنها لن تتعامل معه. فيز مصطفى.
تمديد العمل بسياسة إنتاج النفط إلى غاية نهاية العام المقبل هو ما اتفق عليه 13 عضوا من الدول المنتجة للنفط بقيادة السعودية وحلفاؤهم 10 بقيادة روسيا خلال اجتماعهم عبر الفيديو، ما يعني الإبقاء على المسار الذي أقر في تشرين الأول أكتوبر الماضي والقاضي بخفض الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل في اليوم، أي ما يمثل نسبة 2% تقريبا من الإمدادات العالمية. قرار تحالف أوبيك بلس الذي يأتي عشية دخول عقوبات جديدة تستهدف الخام الروسي حيز التنفيذ يهدف أيضا إلى البقاء على حياد من الحرب الروسية الدائرة في أوكرانيا التي ألقت بظلالها على هذا الاجتماع. فروسيا رفضت تحديد سقف سعر نفطها المنقول بحرا عند 60 دولار للبرميل، معارضة بذلك ما اتفقت عليه دول مجموعة السبع وأستراليا الجمعة الماضية، في خطوة تهدف إلى الحد من إيرادات موسكو مع الحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية. وأفاد العديد من المحللين وأيضا وزراء في الأوبك بأن سقف الأسعار قد يكون غير فعال لأن موسكو تبيع معظم نفطها لدول حليفة لها مثل الصين.
قرار أوبيك بلاس أخذ في عين الاعتبار أيضا تخفيف الصين بعض إجراءاتها للوقاية من فيروس كورونا، ما يعني عودة الحركة إلى ثاني اقتصاد عالميا الذي يعتبر من أكبر مستوردي النفط حاليا. ميدانيا في أوكرانيا لم يمنع البرد القارس في فصل الشتاء من التخفيف من حدة المعارك، ولا أيضا الحديث عن مفاوضات سلام لم يمنع ذلك مواصلة احتدام المعارك في البلاد، إذ واصلت روسيا ضرباتها الجوية والصاروخية اليوم ما رد عليها الجيش الأوكراني بغارات على مواقعها. هذا ما نقله لنا من كييف مراسلنا محمد زاوي.
تتبين القراءات لما سيشهده الوضع على جبهات القتال في أوكرانيا خلال فصل الشتاء، فبينما ترى مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أن القتال سيستمر بالتباطؤ خلال الأشهر القادمة، إلا أن الواقع الميداني خلال الساعات القليلة الماضية يشير عكس ذلك. المعارك تحتدم على جبهتي دونيتسك ولوهانسك، ويعزز الجانبين قواتهما في محاولة لإحراز تقدم، فالروس باتت أعينهم على بخموت وأفدييفكا في دونيتسك، والأوكرانيون مصممون على استعادة كريمينايا وسفاتوفو في لوهانسك، وكلها مدن رئيسية على خط الجبهة في إقليم دونباس. يبدو الشتاء سلاحا ذو حدين في الحرب الروسية على أوكرانيا، ولن يكون السبب الوحيد لإبطاء أو وقف الهجمات من كلا الجانبين وفق مراقبين، فالدافع الدبلوماسي والمؤشرات السياسية ذات العلاقة بالمفاوضات التي بدأ الحديث عنها في الدائرة الغربية والروسية قد يكون له مفعول خلال الفترة المقبلة، ويجنب الأوكرانيين المزيد من المتاعب في أصعب شتاء قد تعيشه البلاد. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
هذا وما زالت أكثر من 500 بلدة أوكرانية بدون كهرباء بعد ضربات الروسية التي ألحقت في الأسابيع الماضية أضرار كبيرة بشبكة الكهرباء الوطنية. في سوريا قتل متظاهر وجرح 7 آخرون في مدينة السويداء جنوب البلاد التي تشهد توترا أمنيا كبيرا نتيجة المواجهات مع السكان المحليين المحتجين على غلاء المعيشة وتدهور الأوضاع المعيشية وعدم تأمين الحكومة السورية مستلزمات الحياة الأساسية. وهاجم العشرات من أبناء المدينة التي ينتمي ساكنوها إلى الطائفة الدرزية، هاجموا مقرات حكومية مما دفع قوات الأمن إلى إطلاق النار عليهم. هذا ما قاله مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض رامي عبد الرحمن لعلا عباس، نستمع إليه.
قتل متظاهر سوري إثر إطلاق الرصاص عليه من قبل قوات الأمن لدى اقتحام مبنى محافظة السويداء وأخراج مقتنيات المبنى من قبل المتظاهرين وأحراقها أمام المبنى، الأمر الذي أدى لمقتل شاب متظاهر وجرح 7 آخرين أحدهم بجرحه خطرة، والآن الأمور تتوتر في مدينة السويداء ويقطع المتظاهرون طريق دمشق السويداء الآن في ظل عدم قيام الأجهزة الأمنية بأي ردة فعل بعد إطلاق الرصاص على المتظاهرين وانسحاب الآليات الثقيلة التابعة لقوات النظام من محيط مبنى محافظة السويداء.
إلى ذلك اتهم التلفزيون السوري الرسمي من أسماهم بالخارجين عن القانون باقتحام مبنى المحافظة وإحراق الملفات هناك. هي أول زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي إلى البحرين منذ تطبيع العلاقات بين البلدين في عام 2020، إذ وصل اليوم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزك إلى المنامة ينتقل بعدها إلى أبو ظبي للقاء الرئيس الإماراتي في زيارة تتعدى موقعه الشرفي. فالرئيس الإسرائيلي لا يتمتع بصلاحيات كبيرة، لكنه يكرس دوره الدبلوماسي مع حكومة إسرائيلية ستكون الأكثر يمينية. هذا ما نقله لنا من القدس مراسل زياد حلبي.
في أول زيارة لرئيس إسرائيلي للبحرين، يحاول الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ صيانة العلاقات مع المنامة وتطويرها، لهذا ترأس وفدا إسرائيليا اقتصاديا كبيرا. الزيارة تتم تحت حراسة أمنية مشددة لقرب المنطقة من إيران، وسيزور هرتزوغ لساعات أبو ظبي أيضا، حيث سيلتقي رئيس الإمارات هناك قبل أن ينهي زيارته الخاطفة التي تستمر يومين. هرتزوغ يحاول أيضا تكريس دوره الدبلوماسي الذي قد تحتاجه إسرائيل أكثر مع تولي حكومة نتنياهو التي توصف بالمتطرفة دفة القيادة، خاصة القلق الذي يصاحب إقليميا ودوليا تولي بن غفير المرتقب وزارة الأمن القومي والثقل الذي سيكون له في الحكومة لجهة التشدد ضد الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
دعا الرئيس الفرنسي مانيال ماكرون اليوم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى زيارة فرنسا أوائل العام القادم، جاء ذلك في اتصال هاتفي. اتفق خلاله الرئيسان على تعزيز التعاون بينهما، وأضاف قصر الرئاسة الفرنسية أن قمة إقليمية ستعقد في عمان قبل نهاية العام تشارك فيها دول الجوار وفرنسا ستكون امتدادا لمؤتمر بغداد الذي عقد في 2021. في المملكة المتحدة، دخلت البلاد في أزمة مفتوحة مع النقابات التي تتهيأ لموجة إضرابات كبيرة للمطالبة بزيادة الأجور، وذلك بعد تحذير لرئيس حزب المحافظين. ماذا جاء فيه هذا معك هدى الحسيني من لندن؟
قال رئيس حزب المحافظين إن الجيش على أهبة الاستعداد ليحل محل العمال المضربين مثل سائقي سيارات الإسعاف وموظفي الحدود، في حين ادعى أن الإضراب الصناعي المخطط له يصب في أيدي فلاديمير بوتين الرئيس الروسي الراغب في تقسيم المجتمع. قال نديم زهاوي الوزير البريطاني إن الجيش جزء من التخطيط للطوارئ الذي يمكن فيه تجنيد الجنود ليحل محل أولئك الموجودين على خطوط الاعتصام الأولى. أعربت النقابات وحزب العمال عن إحباطهما من رفض الحكومة التفاوض بشأن مسألة الأجور، بينما يحث الوزراء النقابات علنية على الجلوس حول الطاولة لتجنب الإضرابات، مع رفضهم مراجعة رفع الأجور بنسبة 3%. واعتبر رئيس حزب المحافظين أن قادة النقابات يلعبون حسب جدول أعمال الرئيس الروسي، حيث يستخدم أسعار الطاقة المرتفعة التي تغذي التضخم كثيرا سلاح في حربه ضد أوكرانيا. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
أظهر استطلاع للرأي أجري في ألمانيا تراجعا في شعبية المستشار الألماني أولاف شولز بعد عام على انتخابه. تأسفت إذاعة فرنسا الدولية بقوة لإيقاف بث برامجها في بوركينا فاسو من قبل السلطات الانقلابية الحاكمة، وجددت في بيانها تمسكها بحرية نقل المعلومة مؤكدة على مهنية عمل صحفيها. الأوضاع في بوركينا فاسو ومالي وغينيا الدول الثلاث التي شهدت انقلابات عسكرية يبحثها زعماء دول غرب أفريقيا اليوم في قمة لهم في أبوجا. في أندونيسيا تم إجلاء نحو 2000 شخص من شرق جزيرة جاوا بعد ثوران بركان مطلقا سحابة من الرماد في الجو لارتفاع 15 كيلومترا، وأصدرت السلطات أعلى مستوى تحذير للمنطقة التي يقع فيها.
كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 وديع فيعاني.
وتتواصل في هذه الأثناء المباراة بين المنتخبين الفرنسي والبولندي. المنتخب الفرنسي هو الذي يتقدم على نظيره البولندي حتى هذه الدقيقة. المزيد معك مباشرة من الدوحة مفادنا الخاص وديع فيعاني.
مساء الخير. هي الدقيقة 56 والمنتخب الفرنسي سجل في الدقيقة 44، أي دقيقة قبل الأخيرة من الشوط الأول. أوليفييه جيرو المهاجم الذي يخوض المباراة رقم 117 مع بلاده سجل الهدف 52 له مع فرنسا ليصبح أفضل هداف في تاريخ المنتخب الفرنسي بهدف لا شيء. إذن المنتخب الفرنسي متقدم على بولندا في المباراة من الدور ثمن النهائي، أملا أن يبلغ الدور ربع النهائي بعدما كانت تأهلت أمس هولندا والأرجنتين. لاحقا اليوم هناك لقاء بين إنجلترا والسنغال.
وديع، المباراة ستحدد تأهل واحد من المنتخبين.
صحيح، نحن الآن في الأدوار النهائية، أدوار مع خروج المغلوب، أي هناك على أثر كل مباراة سيكون هناك متأهل وهناك فريق سيغادر المسابقة إن كان في الوقت الأصلي أو في الوقت الإضافي أو بركلات الترشيح. الآن المنتخب الفرنسي الذي عانى كثيرا حقيقة دفاعيا في الشوط الأول، كان هناك فرص عديدة للمنتخب البولندي، هو الذي يتقدم بهدف لا شيء، والآن جهو يسجل، ولكن هذا الهدف لم يحتسب لأن هناك خطأ ارتكب قبل ذلك. نعم. دائما 1-0 لفرنسا.
شكرا لك مفادنا الخاص مع فرانس 24 إلى العاصمة القطرية الدوحة. مستمعينا، ختام نشرة الخامسة، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. النائب العام الإيراني يعلن نهاية عمل شرطة الأخلاق التي فجر توقيفها لمهسا أميني الاحتجاجات المعارضة. منظمة أوبيك بلاس تبقي على سياسة إنتاجها عشية بديعة اعتماد سقف لشراء النفط الروسي. تظاهرات في السويداء ضد غلاء المعيشة.